بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله: القياس. قال تعريفه: القياس لغة التقدير والمساواة، واصطلاحا تسوية فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما. وبعضهم يقول إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما. إذن هذا التعريف يشتمل على أربعة أشياء هي أركان القياس: الفرع والأصل والحكم والعلة. قال: فالفرع المقيس، والأصل المقيس عليه، والحكم ما اقتضاه الدليل الشرعي من وجوب أو تحريم أو صحة أو فساد أو غيرها. والعلة المعنى الذي ثبت بسببه حكم الأصل، المعنى الذي في الأصل الذي بسبب هذا المعنى كان الأصل واجبا أو محرما أو فاسدا أو صحيحا إلى آخره. وهذه الأربعة أركان القياس، والقياس أحد الأدلة التي تثبت بها الأحكام الشرعية. إذن القياس يقوم على أربعة أركان: الفرع، وهي الصورة التي نريد أن نعرف حكمها. الأصل، وهي الصورة التي نقيس عليها. العلة، وهذه تكون في الأصل وتكون أيضا في الفرع، لابد من علة مشتركة، العلة تكون هنا وهنا حتى يصح القياس. والحكم، حكم الأصل نسحبه على الفرع، فإذا سحبنا حكم الأصل على الفرع صح القياس. إذن هذا هو القياس. مثاله: الله عز وجل حرم الخمر، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فالخمر حرام، العلة الإسكار، لأنها تذهب العقل، الإسكار، وهي أم الخبائث. لو نظرنا في أنواع المخدرات كالحشيش مثلا، الحشيش نبت وليس شرابا مصنوعا كالخمر، ولكن لو نظرنا في هذا الحشيش مثلا وفي غيره من المخدرات المعروفة، فإننا نجد أن العلة التي في الخمر هي بعينها موجودة في هذه المخدرات كالحشيش، نفس العلة، وهي علة الإسكار وذهاب العقل، لأن الذي يتعاطى المخدرات يذهب عقله كالذي يشرب الخمر، فحينئذ نعطي هذه المخدرات حكم الخمر. إذن الخمر عندنا أصل، المخدرات فرع، العلة الإسكار، وهذه العلة موجودة في الخمر وأيضا موجودة في المخدرات. إذن الحكم واحد وهو التحريم. إذن هذا مثال على القياس، هذه الصورة. عندنا هنا أصل، فرع، علة، حكم. والقياس لا بد منه ومهم جدا، لأن هناك صور كثيرة تستجد في حياة الناس. الكتاب والسنة ليس فيها كل شيء من الصور التي تكون في الدنيا، وإنما الكتاب والسنة فيها القواعد، القواعد العامة. وأما الصور فإنها لا تتناهى ولا يمكن حصرها، كثيرة سبحان الله، يعني أحداث الناس وأمور الناس مسائل الناس لا يحصيها إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. فهل كل شيء في الكتاب والسنة من الصور والمسائل والأمور التي تكون في الدنيا؟ لا، وإنما القواعد، القواعد. نحن عندنا الأصل: الخمر محرم في القرآن، إذن نقيس عليه كل مسكر ومخدر يذهب العقل ويزيله. إذن رأيتم هذا مع القياس، إذن لا بد من القياس، والله المستعان، تأتي الأدلة على ذلك. قال رحمه الله: وقد دل على اعتباره يعني على اعتبار القياس دليلا شرعيا الكتاب والسنة وأقوال الصحابة. فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. قال: والميزان ما توزن به الأمور ويقاس به بينها. إذن هذا الميزان، هذا القياس يؤخذ من قوله الميزان. ثانيا قوله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده. هذا قياس، يعني إذا أردت أن تعرف قدرة الله على الإعادة تأمل في قدرته على البدء. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال في آية أخرى: وهو أهون عليه، يعني الإعادة أهون من النشأة الأولى. فهذا قياس. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. هذا قياس، يعني إذا أردتم يا معاشر الآدميين ويا معاشر الجاحدين صورة فيها إحياء الموتى، إذا أردتم صورة فيها بعث ونشور، فتأملوا في النبات بعد نزول المطر، ينبت يحييه الله سبحانه وتعالى. كذلك أنتم يا معاشر الآدميين تبعثون هكذا، تنبتون من قبوركم كما ينبت المطر النبات والعشب. فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. فشبه الله تعالى إعادة الخلق بابتدائه، وشبه إحياء الأموات بإحياء الأرض، وهذا هو القياس. وهذا كثير في الكتاب والسنة، هذا كثير في الكتاب. ومن أدلة السنة قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمن سألته عن الصيام عن أمها بعد موتها: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك. إذن احتج عليها النبي صلى الله عليه وسلم، بين لها الحكم بالقياس. هكذا عندكم: فقضيته، بعد التاء في أخرى فقضيته. قال ثانيا أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وعليه وسلم فقال: يا رسول الله، ولد لي غلام أسود. فقال: هل لك من إبل؟ هو الآن يستنكر ويعرض امرأته، ورجل أبيض أولد له غلام أسود. هذا طبعا على خلاف العادة، فكأن الرجل يعرض بالمرأة، كيف هذا؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام، يعني هذا أعرابي صاحب إبل، أراد أن يشرح له وأن يبين له بالقياس. ممكن أن يقع هذا، النبي عليه الصلاة والسلام يعني لو قال له هذا ممكن أن يقع، لكن الرجل ما يقتنع، لأن هذا على خلاف العادة. ولكن النبي جاء له بمثال من الواقع، فقال له: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق، يعني فيها أسود؟ قال: نعم. قال: فأنى ذلك؟ من أين جاء هذا الأسود في إبل حمر؟ قال: لعله نزعه عرق، عرق يعني جاء أخذه عرق من آبائه وأجداده. قال: لعله نزعه عرق. قال: فلعل ابنك هذا نزعه عرق، يعني أخذ هذه المواصفات من جد له أعلى. وهذا يحصل، وهذا موجود في الواقع. والآن الطب الحديث يثبت ذلك، مسألة الوراثة والصفات الوراثية، ممكن أن الإنسان يأخذ صفة عن جد له أعلى، والله أعلم. قال الشيخ رحمه الله: وهكذا جميع الأمثال الواردة في الكتاب والسنة دليل على القياس لما فيها من اعتبار الشيء بنظيره. قال: ومن أقوال الصحابة ما جاء عن عمر، ما جاء عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في كتابه إلى أبي موسى الأشعري في القضاء، قال: ثم الفهم الفهم فيما أدلي إليك، هذا الصحيح إليك، هي هكذا في إعلام موقعي. مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنة، ثم قايس الأمور عند ذلك، هذا الصحيح عند ذلك. واعرف الأمثال ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق. هذا الكتاب كتبه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كتاب مشهور إلى أبي موسى الأشعري، وفيه قواعد وفيه أصول متينة في القضاء. المؤلف هنا رحمه الله ينقله عن كتاب إعلام الموقعين لابن القيم، وهذا اللفظ الذي ذكر المؤلف هنا هو لفظ ابن القيم في إعلام الموقعين، ولكن كما قلت على في اختلاف هنا، يعني فيما أدلي عليك صوابها فيما أدلي إليك، ثم قايس الأمور عندك صوابها ثم قايس الأمور عند ذلك، هي هكذا في إعلام الموقعين. لكن هذا الكتاب رواه البيهقي في سننه، ورواه الدارقطني كذلك في سننه، وفي لفظ الدارقطني والبيهقي أيضا: الفهم الفهم فيما يختلج في صدرك مما لم يبلغك في الكتاب والسنة، اعرف الأمثال والأشباه ثم قس الأمور عند ذلك، فاعمد إلى أحبها عند الله وأشبهها بالحق فيما ترى. هذا أقرب، هذا اللفظ أقرب وأبلغ. الفهم الفهم فيما يختلج في صدرك مما لم يبلغك في الكتاب والسنة، يعني أي المسائل التي ما بلغت الكتاب والسنة افهمها، التي تختلج في صدرك افهمها واستدل عليه بالقياس. ولذلك قال له: اعرف الأمثال والأشباه من المسائل ثم قس الأمور عند ذلك. قس الأمور المستجدة الحادثة النازلة التي تختلج في صدرك وليست في الكتاب والسنة على المسائل وعلى الصور والأشباه والأمثال الموجودة في الكتاب والسنة. وهذا نص في حجية القياس، يعني كانوا يقول له: قس عليك بالقياس. ثم قال: فاعمد إلى أحبها عند الله وأشبهها بالحق، يعني احكم به من هذه المسائل، من هذه الصور التي عندك، من هذه الأحكام المتعددة لديك، اختر أشبهها بالحق وأحبها إلى الله. وهذا في الحقيقة هو القياس. إذن كتاب عمر هذا دليل على استعمال القياس وعلى حجيته. قال ابن القيم: وهذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول. كتاب عمر، ابن القيم رحمه الله ذكر هذا الكتاب في إعلام الموقعين وشرحه شرحا جليلا حافلا مسهبا أسهب فيه رحمه الله، وجاء بدرر، وهذا ليس بغريب على ابن القيم، شرحه في إعلام الموقعين المجلد الأول. وهذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول، تكملة كلام ابن القيم: وبنوا عليه أصول الحكم والشهادة، والحاكم والمفتي أحوج شيء إليه وإلى تأمله والتفقه فيه، إلى هذا الكتاب، هذا كتاب عظيم. وحكى المزني أن الفقهاء من عصر الصحابة إلى يومه أجمعوا على أن نظير الحق حق ونظير الباطل باطل، واستعملوا المقاييس في الفقه في جميع الأحكام. هذه حجة القياس، نظير الحق حق ونظير الباطل باطل، سبحان الله. ثم قال رحمه الله: شروط القياس. للقياس شروط منها لابد أن ننتبه، القياس ما ليس دائما يستعمل، فيه شروط فيه ضوابط ننتبه لها. أولا: ألا يصادم دليلا أقوى منه، فلا اعتبار بقياس يصادم النص أو الإجماع أو أقوال الصحابة إذا قلنا قول الصحابة حجة، ويسمى القياس المصادم لما ذكر فاسد الاعتبار. إذن ما هو القياس فاسد الاعتبار؟ هو الذي يخالف نصا، هو الذي يخالف نصا. إذن ولذلك العلماء يقولون لا قياس مع النص، طالما أنه في نص إذن لماذا تقيس؟ ما في قياس. مثاله أن يقال يصح أن تزوج المرأة الرشيدة نفسها بغير ولي قياسا على صحة بيعها مالها بغير ولي. هل يصح للمرأة مثلا أن تبيع بيتها بنفسها؟ يصح، تذهب عند كاتب العدل أو عند القاضي قديما وتبيع البيت، ما في مشكلة، يصح ذلك. ولكن هل تزوج نفسها؟ لا يصح. طب لو جاء الحنفية، الحنفية يجوزون أن المرأة الرشيدة تزوج نفسها، وقالوا كما أنكم صححتم بيعها مالها إذن يجب عليكم أن تصححوا تزويجها نفسها. قلنا هذا القياس ما يصح، لأنه قياس في مقابل النص. يقول الشيخ رحمه الله فهذا قياس فاسد الاعتبار لمصادمته النص، وهو قوله صلى الله عليه وعلى وسلم لا نكاح إلا بولي. وجاء أيضا أدلة أخرى، أي امرأة نكحت نفسها أنكحت نفسها فنكاحها باطل. إذن هذا الشطر الأول، القياس لا يعارض ويصادم النص. يقول ثانيا أن يكون حكم الأصل ثابتا بنص أو إجماع. فإن كان الأصل الذي أنت تقيس عليه لابد أن يكون ثابتا، ما تقيس على أصل ضعيف. فإن كان ثابتا بقياس لم يصح القياس عليه، وإنما يقاس على الأصل الأول لأن الرجوع إليه أولى، ولأن قياس الفرع عليه الذي جعل أصلا قد يكون غير صحيح، ولأن القياس على الفرع ثم الفرع على الأصل تطويل بلا فائدة. لماذا نقيس فرع على فرع؟ فلنقس على الأصل الأول. مثال ذلك أن يقال يجري الربا في الذرة قياسا على الرز، ويجري في الرز قياسا على البر. واضح؟ تعرفون الذرة؟ الذرة معروفة، تعرفون يا أخوان؟ أيوة الذرة بالإنجليزي إيش هو اسمه؟ أيوة هذه الذرة، ما هو القمح؟ أيوة الذرة. قال بعضهم الربا في الذرة لا يجوز قياسا على الرز، الرز معروف، والرز الربا فيه لا يجوز قياسا على البر. طب هل اللفة؟ ليش اللفة هذا؟ يقول الشيخ في القياس هكذا غير صحيح، ولكن يقال يجري الربا في الذرة قياسا على البر ليقاس على أصل ثابت بنص، لأنه عندنا نص نحن في البر، أليس كذلك؟ الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح ربا، إلا هاء وهاء، إلا يدا بيد كما جاء في الحديث. إذن البر منصوص عليه، إذن نقيس عليه. لماذا نقيس على الرز والرز ليس أصلا منصوصا عليه؟ فهنا ما في داعي إلى هذا التطويل. يقول ثالثا أن يكون لحكم الأصل علة معلومة. هذا الأصل الذي تقيس عليه لابد أن يكون له علة، في علة مفهومة نفهم إيش العلة في هذا الأصل. يعني مثلا الخمر، ما العلة في تحريمه؟ الإسكار، شيء واضح الإسكار، ما يكون شيء غير معقول، ليمكن الجمع بين الأصل والفرع فيها، لأن شرط القياس الأساسي العلة. لأن كيف تقيس بدون علة؟ وهي العلة هي الوصف، العلة هي الوصف الموجود في الأصل والموجود أيضا في الفرع حتى تقيس. فإن كان حكم الأصل تعبديا محضا لم يصح القياس عليه. مثال ذلك أن يقال لحم النعامة ينقض الوضوء قياسا على لحم البعير لمشابهتهما له، لمشابهتها له. لا هذا الصحيح لمشابهتها لأنه هي كذلك أنا ضفت لها ميما لمشابهتها له. فيقال هذا القياس غير صحيح لأن حكم الأصل ما هو حكم أصلنا أن لحم البعير ينقض الوضوء. قال ليس له علة معلومة وإنما هو تعبدي محض على المشهور. نحن نقول لحم البعير هو الذي ينقض الوضوء العش العلة الله أعلم هذا شيء تعبدي. إذن إذا كان هذا شيئا تعبديا إذن لا يقاس عليه. ما نقيس عليه لحم النعامة أو لحم البقر ما يقاس عليه هذا شيء تعبدي. إذن الأمور الأحكام التعبدية التي لا نعقل معناها لا يقاس عليها. الشرط الرابع أن تكون العلة مشتملة على معنى مناسب للحكم يعلم من قواعد الشرع اعتباره كالإسكار في الخمر. فإن كان المعنى وصفا طرديا لا مناسبة فيه لم يصح التعديل به كالسواد والبياض مثلا. يعني حتى هذا المعنى الموجود في الأصل لابد يكون معنى مناسب للحكم أن يكون المعنى مناسبا للحكم مناسبا للتحريم أو مناسبا للوجوب. واضح؟ أحيانا هذا الوصف يكون وصفا طرديا لا معنى له ولا مناسبة فيه فحينئذ هذا ما يعتبر. قال مثال ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن بريرة خيرت على زوجها حين عتقت. قال وكان زوجها عبدا أسود. فقوله أسود وصف طردي لا مناسبة فيه للحكم ولذلك يثبت الخيار للأمة إذا عتقت تحت عبد وإن كان أبيض ولا يثبت لها إذا عتقت تحت حر وإن كان أسود. يعني الأمة المملوكة إذا كان زوجها مملوكا مثلها وهي تحررت عتقت فحينئذ هي حرة الآن وهو عبد تخير في البقاء معه وهو مملوك وفي الفراق. العلة فيه كونه مملوكا يعني العلة فيه الرق وليس لون البشرة الرق. فالأمة إذا عتقت وزوجها مملوك فإنها تخير ولو كان أبيض البشرة. إذن كلمة أسود هذه ما يعلق فيها الحكم هذا وصف طردي لا مناسبة فيه. واضح؟ طيب لو كانت هذه الأمة متزوجة من حر ليس مملوكا هل تخير ولو كان أسود البشرة؟ ولو كان أسود البشرة لأن هذا السود والبياض هذا لا اعتبار فيه لا اعتبار فيه مطلقا لأن الإسلام لا ينظر إلى لون البشرة. يعني الإسلام ما في عنصرية إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن أكرمكم عند الله أتقاكم فلا ننظر إلى لون البشرة ولا إلى يعني الصنعة أو المهنة أو المكان الاجتماعية ولا لا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. شوف كيف العظمة يعني الدرجة والرتبة عند الله والمنزلة بإيش بالتقوى. وليس على عبد تقي نقيصة إذا حقق التقوى وإن حاك أو حجم وإن حاك أو حجم. ألا إنما التقوى يقول هذا ابن العتاهية ألا إنما التقوى هي العز والكرم وحبك للدنيا هو الذل والعدم. وليس على عبد تقي نقيصة إذا حقق التقوى وإن حاك أو حجم. حتى لو كان حائك كل حجام حتى لو كان ما يسمى عند الناس كالناس يعني عام النظافة قيد إذا كان تقيا فإنه مرفوع عند الله سبحانه وتعالى. خامسا أن تكون العلة موجودة في الفرع كوجودها في الأصل كالإيذاء في ضرب الوالدين المقيس على التأفيف. فإن لم تكن العلة موجودة في الفرع لم يصح القياس. يعني قلنا أن الأساس في القياس ما هو العلة يعني الوصف يكون في الأصل يكون في الفرع. ربنا سبحانه وتعالى ماذا قال ولا تقل لهما أف، يعني الوالدين، ولا تقل لهما أف. لماذا؟ لأن هذا فيه إيذاء، هذا فيه شيء من الإيذاء والإهانة. كيف تقول لوالدك أف؟ هذا ما يجوز. طيب الضرب حرام، الله سبحانه وتعالى طيب ما ذكر الضرب؟ هذا يسمى القياس الأولوي أو قياس الأولى، قياس الأولى. يعني إذا كان الأف حراما فالضرب من باب أولى. وفي علة هنا بين الأف والضرب، الإيذاء، بل الإيذاء بالضرب أشد. ويذكر عن بعض المشايخ أنه جاءته امرأة، شيخ مشهور وكان صاحب غرفة، جاءته امرأة تشتكي من ابنها الذي يحفظ القرآن. قالت له يا فضيلة الشيخ والله إنه يضربني أحيانا بالجزمة، هكذا لفظها. قل فمرة جاء هذا الولد عند هذا الشيخ وقال له اقرأ لي شيئا من القرآن، هكذا الشيخ طلب منه أن يقرأ. يقول فبدأ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. يقول والله بدأ بهذه الآية، أنا يقول طلبت لي أن يقرأ شيئا من القرآن، أنا أريد أن أسمع منه. يقول الله بدأ بهذه الآيات، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. والآيات، يقول بعد ما فرغ من الآيات قلت له يا فلان كيف وربنا يقول لا تقل لهما أف وأنت تفعل بأمك كذا وكذا، وأنت الآن تقرأ في القرآن ولا تقل لهما أف؟ فماذا قال هذا الولد الشاب الحافظ القرآن؟ قال نعم ربنا قال ولا تقل لهما أف، ولم يقل ولا تضرب بالجزمة، يعني ما حرم الضرب بالجزمة. شوف الفهم يعني، سبحان الله العظيم. طبعا الشيخ رد عليه كلمة قال له يخرب بيتك، الشيخ كشك قال يخرب بيتك، الله حرم الأف وأنت ما تفهم من كلمة ولا تقل لهما أف تحريم الضرب، إيش الفهم هذا؟ والله المستعان. بالمناسبة ابن حزم قد يقول قائل إيش موقفه ابن حزم من هذه المسألة؟ هذه حجة قوية عليه. ابن حزم ماذا يقول؟ يقول إن تحريم ضرب الوالدين لا يؤخذ من قوله تعالى ولا تقل لهما أف، وإنما يؤخذ من أدلة ثانية. وكل هذا الذي يعني ابن حزم حمله على هذا أنه لا يريد إثبات القياس، سبحان الله العظيم. شوف المكابرة. قال المؤلف رحمه الله مثال ذلك أن يقال العلة في تحريم الربا في البر كونه مكيلا، ثم يقال يجري الربا في التفاح قياسا على البر، فهذا القياس غير صحيح لأن العلة غير موجودة في الفرع. إذا التفاح غير مكيل، التفاح مكيل، التفاح معدود زي البيض يباع بالعد، لكن طبعا الكل يباع بالوزن، يباع كله بالوزن، هذا لا عبرة فيه. الآن المرجع إلى الأصل، عندنا موزنات وعندنا مكيلات، والفواكه لا تعتبر مكيلة. الفواكه كالتفاح والبرتقال والموز وماذا أيضا وكالبيض أيضا كطعام، هذا كله معدود، والبطيخ وهذه الأشياء لا، كلها لا ربا فيها. الربا في المكيل المطعوم المدخر، والمسألة فيها خلاف. إذن هذه شروط القياس، إذن ما هو كل قياس يعتبر، لابد من شروط وضوابط. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين.